أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على. ما زال الكلام في التنبيه الأول من تنبيهات اجتماع الأمر والنهي، وذكرنا أنه العمدة في هذا التنبيه هو البحث عن هذا الفرع الفقهي الذي تنطبق عليه مسألة اجتماع الأمر والنهي، والذي يعبر عنه بالتوسط في الدار المقصوبة. وقبل الشروع فيه وبيان الأقوال طارة بناء على الامتناع وأخرى بناء على الجواز، مهدنا المقدمة التالية وخلاصتها حتى يحصل ارتباط بالبحث، أن التوسط في الدار المقصوبة له صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون ذلك بالاضطرار لا بسوء الاختيار، تماما كالمحبوس في مكان مغصوبا. في هذه الحالة لا يوجد كلام، لأن التكليف يسقط عنه خطابا وإدانة وعقاب، أما أنه يسقط عنه خطابا فلما أشرنا إليه من أن الاضطرار حد التكليف. يعني التكليف يكون موجودا إلى أن يحصل ماذا؟ اضطرار يتوقف. أما إدانة وعقابا فلأن عقاب المضطر الذي لم ينشأ اضطراره من سوء اختياره يحكم العقل بماذا؟ بقبحه، والقبيح لا يصدر من الحكيم. فإذا في هذه الصورة الأولى لا يوجد حرمة فعلية ولا يوجد عقوبة وإدانة. ففي هذه الحالة لو صلى المكلف تكون صلاته صحيحة على القاعدة، لأنه لا يوجد أمر ونهي حتى نبني المسألة على الجواز أو الامتناع. وإذا قلنا بالامتناع يقدم جانب الأمر أو يقدم جانب النهي، لأن المفروض أن النهي ماذا؟ أن النهي ساقط، لا يوجد نهي، فلا يوجد إلا أمر بالصلاة، وقد صلى بحسب الفرض فتقع صلاته صحيح. نعم، عندما يرتفع الاضطرار فلا بد له ماذا؟ أن يخرج، ويكون تصرفه الخروجي مأذونا فيه. لكن الزائد على ذلك حينئذ يصبح حاله حال الإقدام على الحرام ابتداء، يعني يعني هذا والله بعد ما الآن أفرج عنه قال خليني أبقى يومين ثلاثة باختياري، هذه أرض مغصوبة ليس لك، لا لابد أن، لأنه ارتفع الاضطرار، إذا ارتفع الاضطرار يعود ماذا؟ يعود التكليف، لأن التفت عدم التكليف لم يكن لعدم المقتضي بل لوجود المانع، فإذا ارتفع المانع المقتضي موجود، فيكون هذا الفعل ماذا؟ وهذا التصرف يكون ماذا؟ محرم. واضح؟ هذه الصورة كم؟ الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يدخل إلى الدار المغصوبة باختياره، ولا يكون حين الغصب هناك ملاك للواجب. ملتفت جيدا؟ أما بالنسبة للتصرف الدخولي فهو حرام، لأنه تصرف باختياره ويعاقب عليه. أما بالنسبة للتصرف الخروجي بعد ذلك خطاب استغفر الله، ما هي وظيفتي؟ أخرج من الدار. بالنسبة للتصرف الخروجي يسقط خطابا لا عقابا، أما أنه يسقط خطابا فواضح لأن الاضطرار حد التكليف، أما أنه لا يسقط عقابا لأنه ما يحكم العقل بقبحه هو عقاب المضطر لا بسوء اختياره، وهذا مضطر ماذا؟ بسوء اختياره، وقد عرفنا سابقا أنه كان يستطيع أن لا يفعل بأن لا يدخل، هو من الأفعال التوليدية التي تنسب إليه. ولكن بما أنه لا يوجد حسب الفرض ملاك للواجب، فلو صلى في حال الخروج صلاته ماذا تكون؟ باطلة. صلاته تكون باطلة. ليش؟ لأنه لو قلنا صحيحة يعني مجزية، وهذا يعني أنه قد أجزأ عن الأمر بالصلاة الحصة التي لا يوجد فيها ملاك، وفرضنا أنه لا يوجد ملاك للوجوب في المجمع، فهذا يعني أنه قلت بإجزاء ما لا مصلحة فيه عما فيه مصلحة، وهذا واضح بالضرورة باطل. هذه الصورة كم؟ الصورة الثانية. الصورة الثالثة عينها، لكن ماذا؟ كان ملاك الوجوب موجودا في المجمع، كان ملاك الوجوب موجودا في المجمع، هذا على نحوين. تارة يكون التخلص من الحرام غير منحصر بالتصرف الخروجي، يعني عندك مندوحة غير التصرف الخروجي لكي تتخلص من الحرام، كيف؟ مثلا بإرضاء صاحب الملك، أرضيته فبقيت تخلصت من الحرام. ومرة لا، يكون التخلص من الحرام منحصرا بماذا؟ بالتصرف الخروج. الصورة الأولى يعني النحو الأول أن يكون هناك مندوحة، هذا خارج عن محل كلام، وليس هو مصب كلام الفقهاء في الفرع الفقهي الذي سميناه بالتوسط في الدار المخصوبة. كلامهم في صورة ماذا؟ الانحصار. أما في صورة عدم الانحصار كان عندي مندوحة، فيكون نظير ماذا؟ نظير إنقاذ الغريق الذي ذكرناه سابقا، مع وجود طريقان، أحدهما مباح والآخر ماذا؟ حرام. فاختيار الطريق الحرام لا يسقط حرمته، لأنه يوجد ماذا؟ مندوح. فهذا واضح. فحينئذ لو اختار الطريق الحرام يكون هذا التصرف مبغوضا للمولى، والمبغوض لا يمكن أن يتقرب به. مصب كلام الفقهاء إذن أين؟ في صورة الانحصار. لا يوجد مجال للتخلص من هذا المكان الذي دخلت إليه بسوء اختياري إلا أن أخرج، إلا هذا التصرف الخروج، هذا هو محل الكلام. إذا اتضح محل الكلام بعد هذه المقدمة، الآن ندخل في صلب الموضوع. طارة، لأنه التفت الآن، نحن نريد الغرض الأساسي من هذا التنبيه ما هو؟ نريد أن نحلل فتوى الفقهاء، هل هي مطابقة للقواعد أو لا؟ أن هذا الذي دخل بسوء اختياره إلى المكان المغصوب وصلى من دون أن تستلزم الصلاة تصرفا زائدا، يعني صلى في حال الخروج، فما هو حكم صلاته؟ المصنف رحمة الله عليه يقول: ينبغي أن نوقع البحث طارة بناء على الامتناع، وأخرى بناء على ماذا؟ على الجواز. أما بناء على الامتناع وتقديم جانب الأمر، يعني هذا الفعل الواحد لا يمكن أن يكون مأمورا به ومنهيا عنه، ولكن نختار أن المقدم هو جانب ماذا؟ جانب الأمر. في حالة تقديم جانب الأمر القضية ماذا؟ واضحة، يعني حتى على مبنى الشيخ البهائي نقول هذه الصلاة ماذا تكون؟ صحيحة. هذا إذا كنا ماذا؟ بأصل الكبرى نقول بالامتناع وتقديم جانب الأمر. أما إذا كان المبنى لا على الامتناع وتقديم في الكبرى، لا في هذا المورد بخصوصه، أصل الكبرى، إذا كان المبنى في أصل الكبرى على الامتناع وتقديم جانب النهي، فهنا يوجد أقوال بين العلماء. هناك قول يرى أن هذا الفعل التصرف الخروجي فقط يتصف بالحرمة والإدانة، فهذا حرام ومعاقب عليه. الأمر الذي يعني أنه لا يؤمن بقاعدة، أنه يؤمن عفوا بقاعدة الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار مطلقا، يعني لا ينافيه تكليفا وخطابا، ولا ينافيه إدانة وعقوبة. فهو حرام بالحرمة الفعلية ويعاقب عليه. هذا قول. قول آخر أنه لا، ليس بحرام ولا بمأمور به لكن تعاقب عليه. فهذا يعني أن صاحب هذا القول ماذا يقول؟ الاضطرار بسوء الاختيار ينافي، الاضطرار بسوء الاختيار ينافي التكليف خطابا ولا ينافيه عقاب. ملتفت جيدا؟ يعني أعاقب لكنه ليس بحرام، وفي الوقت نفسه ليس بواجب. هذا قول ثاني. القول الثالث أنه ليس بحرام، لأن الحرمة تكليف والتكليف حده الاضطرار، ولكنه واجب. ولكنه ماذا؟ واجب، لكن واجب بالوجوب الغيري. الآن قد بعض أرباب هذا القول يقولون يدان يعاقب، والبعض قد يقول ماذا؟ لا يعاقب. فهذه الأقوال في المسألة بناء على ماذا؟ على الامتناع. المصنف رحمة الله عليه يقول هذا التصرف الخروجي، رأي المصنف هو هذا، ونعطي الفتوى ثم نبرهن عليها. يقول هذا التصرف الخروجي منهي عنه بالنهي السابق، ولكنه الآن بالفعل ساقط. منهي عنه بالنهي السابق ولكنه بالفعل ساقط ويعاقب عليه وليس بمأمور. شوف، إذن صار عندنا ماذا؟ منهي عنه بالنهي السابق، هذه واحدة، لكنه ساقط فعلا. وثالثا ماذا؟ ليس بمأمور به، ورابعا يعاقب عليه. هذه أربعة أمور لابد أن نثبتها. فإذا يتكون مختار الماتن من أربعة عناصر. العنصر الأول أن هذا التصرف الخروجي منهي عنه بالنهي السابق، هذا دليله واضح. لما ذكرناه في التمهيد من أن الأفعال التوليدية تتصف بالتكليف. حتى قبل أن أدخل إلى الدار وأنا في خارج الدار يحرم علي الدخول والبقاء والخروج، وإطلاق لا تغصب يشمل التصرف الدخولي والبقاء والخروج، وإن كان البقاء لا يكون إلا بعد الدخول والخروج لا يكون إلا بعد الدخول. لما عرفت أن هذه طبيعة الأفعال التوليدية، والقادر على السبب قادر على المسبب، والمفروض أني كنت قادر بأن ماذا؟ بأن لا أدخل. فإذن منهي عنه بماذا؟ بالنهي السابق. ثبت العنصر الأول. العنصر الثاني، الآن هذا النهي ماذا؟ ساقط. ما هو دليله؟ ما عرفت من أن الاضطرار حد التكليف، والمفروض الآن ماذا؟ أنا صرت مضطر، وإن كان الاضطرار بسوء الاختيار. إذن لا يوجد حرمة فعلية، هذا العنصر الثاني. العنصر الثالث العنصر الثالث هكذا، أن هذا التصرف أدان عليه. لما عرفت أيضا في التمهيد من ماذا؟ من أن العقل لا يحكم بقبح الإدانة والعقوبة إذا كان ناشئا عن سوء الاختيار، فأدان لوجود الحرمة السابقة التي بسوء اختياري سقطت. أما العنصر الثالث وهو أن هذا الفعل ليس مأمورا به، ليس مأمورا به. مرة نقول ليس مأمورا به من باب الكبرى مثلا التي نختارها فيما سوف يأتي، من أنه على القول بالامتناع نرجح جانب النهي، وهذا واضح. لا، شوف، هناك جماعة قالوا مأمور به. ليش؟ بالوجوب، بالأمر الغيري، أنه لأنه مقدم للتخلص من الحرام، ومقدم والتخلص من الحرام واجب، ومقدمة الواجب ماذا؟ واجب. هذا يريد أن يناقش فيه الماتن، التفت معي جيدا. هذا يعني مصب نظره هذا القول، أن التصرف الخروجي مقدم للتخلص من الحرام، هذه نقطة. النقطة الثانية، التخلص من الحرام واجب. النقطة الثالثة، مقدمة الواجب واجب. المصنف رحمة الله عليه يناقش في النقطة الأولى والثالثة، في النقطة الأولى والنقطة ماذا؟ الثالثة. أما النقطة الأولى، ماذا كانت النقطة الأولى؟ أن التصرف الخروجي مقدم للتخلص من الحرام. نقول لا، التصرف الخروجي مقدم للكون خارج الدار، والكون خارج الدار لا يتصف بالوجوب. فإذن التصرف الخروجي ليس مقدمة لواجب، ليس مقدمة للتخلص من الحرام، وإنما هو مقدمة للكون خارج الدار. طبعا الآن أذكر المطلب، ما يأتي عليه من إشكالات بعد ذلك نذكره، أصل المطلب. التصرف الخروجي خطوات يترتب عليها ماذا؟ أن أكون خارج الدار، وليس مقدمة للتخلص من الحرام، مقدمة للكون خارج الدار، والكون خارج الدار لا يتصف بالوجوب. ما هو واجب؟ التخلص من الحرام، لا الكون خارج الدار، لا يجب علي أن أكون خارج الدار. هذا أولا، هذا من جهة. من جهة أخرى، أنه نحن نؤمن بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، لا مطلقا، بل في صورة عدم وجود مانع، وفيما نحن فيه ماذا؟ يوجد مانع، وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ وهي النهي السابق عن الفعل، النهي السابق عن الفعل الذي لم يسقط لعدم المقتضي، وإنما سقط لوجود المانع، فهو بملاكه ما زال موجودا، فلا يتصف حينئذ ماذا؟ فلا يتصف حينئذ بالوجوب. فرق هذا الثاني عن الأول أنه على الأول أصلاً لا يوجد مقتضي للاتصاف بالوجوب، لأنه ليس مقدمة للواجب، لأنه هو مقدمة للكون خارج الدار، والكون خارج الدار ليس واجبا، فلا مقتضي للاتصاف بالوجوب. الحل الثاني ماذا؟ أنه لو سلمنا أن التصرف الخروجي مقدمة للتخلص من الحرام، لكن نقول إنما تجب المقدمة في أي صورة؟ في صورة عدم ماذا؟ وجود مانع، وهنا يوجد مانع وهو النهي السابق الذي لم يسقط لعدم المقتضي بل سقط لوجود المانع. هذا تقريبا معالم مختار الماتن في هذه المسألة بناء على ماذا؟ بناء على الامتناع. طبعا هذه الأمور التي ذكرناها يرد عليها بعض الإشكالات، بعض إن قلت سوف نتكلم عنها إن شاء الله بشكل مفصل يعني. نعم الآن هذا التصرف الخروجي عليه إدانة أو لا؟ أليس عليه إدانة؟ لأنه بسوء الاختيار؟
بس في نهي فعلي؟
بس واحدة واحدة، عليه إدانة أو لا؟ فإذا عليه إدانة فيعني المفسدة موجودة، اتفقنا؟ و سقوط النهي لا لأجل أنه لا يوجد مقتضي وملاك للنهي، سقوط النهي لأن الاضطرار حد للتكليف لوجود مانع، فإذا المقتضي موجود، فإذا كان المقتضي موجود فيكون ماذا؟ مثل الدخول في الأرض المغصوبة مع وجود لإنقاذ الغريق مع وجود المندوحة، إن حينئذ الذي يتصب بالوجوب ليس الحصة المحرمة، بل الذي يتصب بالوجوب ماذا؟ الحصة التي هي غير محرمة، فهذا تماما يكون من هذا القبيل. يقول وينبغي التنبيه على أمور، الأول أن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام وإن كان يوجب ارتفاع حرمته والعقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه، لو كان ملاك الوجوب موجود مؤثرا له كما إذا لم يكن بحرام بلا كلام. شوف هذا ما زلنا في التمهيد، الاضطرار إلى ارتكاب الحرام يوجب ارتفاع ماذا؟ الحرمة، ويوجب ارتفاع العقوبة عليه متى؟ مع بقاء ملاكه وجوبه، لو كان باقي مؤثرا له، والعقوبة عليهم مع بقاء، هذه مؤثرا حال من بقاء ملاك الوجوب، كما إذا لم يكن بحرام بلا كلام. ليش؟ لأن المفروض أنه بالاضطرار سقط التكليف، فكما لو كان من أول الأمر ليس بحرام، كيف لو صليت في داري تكون صلاتي صحيحة؟ الآن لو صليت في المكان المضطر إليه إذا كان ملاك الوجوب موجود، أما إذا ملاك الوجوب ماذا غير موجود، ما كما مثلا لو قلنا في فاقد الطهورين أصلا الصلاة غير واجبة، لو قلنا هكذا أنه إذا لم يكن المكان مباحا أصلا الصلاة غير واجبة، هذا بحث آخر، لا نتكلم مع بقاء ماذا؟ ملاك الوجوب. خب فيكون حاله حال ماذا؟ ما لو صلى الإنسان في داره بلا كلام، لكن في أي اضطرار؟ في الاضطرار الذي لا يكون بسوء الاختيار، هذه كانت الصورة الأولى، التقطنا. إلا أنه هو يبين إلا أنه يعني هذا الذي ذكرناه من أن إذا كان ملاك الوجوب موجودا صلاتك صحيحة ويكون حالك مثل من لو صليت في دارك، هذا الذي ذكرناه أين يكون؟ إذا لم يكن الاضطرار إلى هذا التصرف بسوء الاختيار، بأن يختار ما يؤدي إلى هذا التصرف الخروجي في مفروض المثال، بأن يختار ما يؤدي إليه لا محالة. فإن الخطاب بالنهي والزجر عن هذا التصرف الخروجي حينئذ وإن كان ساقطا، ليش ساقط؟ لأن الاضطرار حد التكليف، يعني الخطاب ساقط. إلا أنه حيث يصدر عنه مبغوضا عليه وعصيانا لذاك الخطاب ومستحقا عليه العقاب، لا يصلح لأن يتعلق به الإيجاب، وهذا في الجملة مما لا شبهة فيه ولا ارتياب. هذا إلى الآن هذا التمهيد، هذا التمهيد تقريبا متفق عليه بين العلماء. وإنما الإشكال وين؟ فيما إذا كان مضطر إليه بسوء اختياره، ماذا؟ مما ينحصر به التخلص عن محظور حرام، كالخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسطها بالاختيار. وإنما الإشكال في أي شيء؟ في كونه، يعني التردد والخلاف بين الفقهاء بين ماذا وماذا؟ في كونه منهيا عنه أن هذا التصرف الخروجي ماذا؟ حرام، منهي عنه، أو مأمورا به، مأمور به بكونه مقدمة واجب. وقلنا هذا الذين يقولون مأمور به، مرة قالوا مع كونك قد عصيت، ومرة يقولون ماذا؟ بدون معصية. في كونه منهيا عنه، منهيا عنه يعني ماذا؟ يعني الاضطرار بسوء الاختيار لا يرفع الخطاب كما لا يرفع الإدانة والعقاب. هذا يكون مختار أصحاب هذا القول. هذا واضح العبارة أو لا؟ أو مأمورا به، وليس منهي عنه، فقط مأمور به. طبعا مأمور به مرة لأجل أننا في الكبرى ماذا نقول؟ بالامتناع وتقديم جانب الأمر، خب هذا على المبنى. ومرة لا، نقول مأمورا به لكونه مقدمة واجب، ولا يجتمع الأمر والنهي، لكن ماذا؟ يجري عليه حكم المعصية لأن الخطاب يسقط، أما المسؤولية والإدانة والعقوبة ماذا؟ لا تسقط.
ممكن يكون يجب بغير الوجوب الغيري، نفس هذا الخروج.
ليش؟ يعني بأي دليل؟
كان يعني قلت إما يكون بشيء أو بالوجوب الغيري.
لا، هو قلنا بالوجوب الغيري. الوجوب الغير، أو مأمورا به مع جريان حكم المعصية عليه. ليش؟ لأن سوء الاختيار لا يسقط الإدانة والعقوبة. أو بدون جريان حكم المعصية عليه، هذا الذي يقول بأنه ماذا؟ يسقط التكليف بالاضطرار مطلقا، تكليف والعقوبة معا. فيه أقوال، فإذا صار عندنا كم قول؟ كم قول؟ القول الأول في كونه منهيا عنه، منهي عنه بالنهي الفعلي لا بالنهي السابق، منهي عنه بالنهي الفعلي. أو مأمورا به مع جريان حكم المعصية، أو مأمورا به بدون جريان حكم المعصية. فهذه ثلاثة أقوال. فيه أقوال هذا على الامتناع. طبعا في الشرح نحن إلى الآن فقط تكلمنا على ماذا؟ على مبنى امتناع، لكن هو تابع ذكر الأقوال حتى بناء على الجواز. بناء على الجواز أضاف ماذا؟ قولا رابعا يقول: وأما على القول بالجواز فعن أبي هاشم أنه مأمور به ومنهي عنه. وهذا لا مانع منه، لأنه المفروض ماذا؟ تقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. واختاره منا الميرزل القمي ناسبا له إلى أكثر المتأخرين وظاهر الفقهاء. طيب التفت، ليش نسبوا هذا الشيء الميرزل القمي نسب هذا الشيء إلى ظاهر فقهائنا؟ استنتج ذلك من فرع فقهي. ما هو هذا الفرع الفقهي؟ لو أن أنا مستطيع ودخل موسم تجهيز نفسي للذهاب إلى الحج وعلي حجة الإسلام، فقمت باختياري فوتت الاستطاعة، فوتت الاستطاعة باختياري، عندي أموال، قمت ماذا مثلا؟ ووهبت هذه الأموال هبة، هبة لازم، التفتنا، فاتت الاستطاعة. ظاهر مشهور الفقهاء في هذا الفرع الفقهي، طبعا هم ما قالوا لا اجتماع أمر ونهي ولا شيء، فتوى في كتبهم الفقهية فرع فقهي، ظاهر كلمات الفقهاء في هذا الفرع الفقهي ماذا؟ أنه يجب علي أن أحصل الاستطاعة، مع أن الاستطاعة مقدمة ماذا؟ وجوبية، ومقدمة الوجوبية ماذا؟ غير واجبة. ليش؟ لأن هذا نشأ من سوء اختياري، لأني أنا فوتت الاستطاعة بحسب الفرع. من هذا الفرع الفقهي استنتج الميرزا القمي أنه فيما نحن فيه، ما نحن فيه ما هو؟ التوسط في الدار المغصوبة. الفقهاء يبنون على أن هذا الفعل واجب وماذا؟ وحرام، مأمور به وماذا؟ ومنهي عنه. لأجل ذلك نسب إلى أكثر ظاهر الفقهاء هذه النسبة، لأنه شوف الآن لو فوتت الاستطاعة فيجب علي أن أحج كيفما كان، يجب علي أن أحج كيفما كان حتى لو كانت الدابة ماذا؟ مغصوبة، لأن هذا بسوء اختياري. فإذن أنا مأمور بأن أمشي على الدابة المغصوبة ومنهي بأن أمشي على الدابة المغصوبة. فإذن ظاهر الفقهاء يرون ماذا؟ أن هذا الفعل يكون ماذا؟ مأمورا به ومنهيا عنه. فإذن هو امتثال من جهة، طاعة من جهة، وماذا؟ ومعصية من جهة أخرى. الآن استنتاجه صحيح غير صحيح، لم يتعرض الماتن لهذا. من مميزات صاحب الكفاية الذي يختلف فيها مع الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم مثلا شوف في الرسائل فضلا عن المكاسب، إنه عادة الإنسان ينقل الأقوال في الفقه أكثر مما ينقلها ماذا؟ في الأصول. تعرفون لماذا السر في ذلك؟ لماذا؟ أنه الفقهاء في الفقه ينقلون الأقوال، ومن قال هذا الشيء ومن أفتى به ينقلونه، أما في الأصول في الأعم الأغلب ليس كذلك. ليش؟ لأنه يريدون أن يعرفوا في إجماع في المسألة، فإذا في إجماع هو حجة في المسألة الفرعية، أما في المسألة الأصولية الإجماع ليس حجة. واضح الفكرة؟ الشيخ الأنصاري يتتبع، مثلا تلاحظ في بداية الرسائل عندما ينسب إلى الأخباريين أنهم يقولون بأن القطع الحاصل من مقدمات عقلية ليس بحجة. في نسب إلى الأخبار التفصيل أن القطع إذا كان من مقدمات نقلية هو حجة، وإذا كان من مقدمات عقلية ليس بحجة. ثم يبدأ يتتبع كلمات، يذكر كلمات صاحب الحدائق الاسترابادي، السيد الصدر، فينقل مجموعة من الكلمات، صفحات ينقلها لنا ليثبت لنا أنه ماذا؟ الأخباري ينكر حجية القطع الناشئ من ماذا؟ المقدمات العقلية. عندما تأتي إلى الكفاية ترى كل هذا المبحث حذف، ولكن يشير إلى أن عندي إشكال أنا في النسبة، في أصل النسبة ماذا؟ عندي إشكال. لكن لا يأتي، خب إذا أنت عندك إشكال في أصل النسبة ماذا يجب عليك أن تفعل؟ تبدأ تنقل الكلمات وتبين أن هذا لا مقصوده غير أنتم ما فهمتم، لكن يقول هذا لا يقدم ولا يؤخر في علم الأصول. على تقديري صحة النسبة أن هذا القول هل له دليل أو الدليل قائم على عدمه، هذا من خصائص المصنف في الكفاية أو في بحث الإجماع. شوف الشيخ الأنصاري قديش نقل كلمات. على كل تقدير، فمع قطع النظر الآن ظاهر الفقهاء يدل على ذلك أو لا يدل، مهم عندنا الدليل. يقول إذن ناسبا له إلى أكثر المتأخرين وظاهر الفقهاء والحق. الآن يريد أن يختار المصنف، طبعا مرة يختار على وفق مبناه وهو القول بالامتناع، ومرة يختار على وفق التنزل، يعني لو تنزلنا وقلنا ماذا؟ بالجواز. يقول والحق أنه منهي عنه. منهي عنه من ما هو المنهي عنه؟ هذا التصرف الخروجي بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار. صار كم عنصر؟ إلى الآن عنصران، وعصيان له بسوء الاختيار هذا العنصر الثالث، ولا يكاد يكون مأمورا به. يعني هو في الواقع المصنف ناظر إلى الأقوال، يريد أن يبطل ماذا؟ يعني يريد أن يأتي بقول يجتمع فيه بطلان سائر الأقوال، ولا يكاد يكون مأمورا به، يكون حاله حال كما إذا لم يكن هناك توقف عليه. كيف إذا لم يكن هناك توقف عليه لا يكون مأمور به؟ ما نحن فيه أيضا ليس مأمورا به. هل ليس مأمورا به؟ ذكر إشكال في التعليقة وذكر إشكال وين؟ في المتن. إشكاله في التعليقة شرحناه ماذا كان؟ أنه أصل التوقف ما موجود، يعني سالبة بانتفاء الموضوع، مقدمة الواجب واجبة، لكن إذا فيه توقف، إذا فيه مقدمية، يقول لا، التصرف الخروجي مقدمة لأي شيء؟ للكون خارج الدار لا للتخلص من الحرام. هذا وين أفاده؟ في الحاشية. كما إذا لم يكن هناك توقف عليه، أو كان هناك توقف لكن من أي سنخ؟ من التوقف الذي لا على نحو الانحصار، مثل إنقاذ الغريق. إذا كان عندي طريقان أحدهما مغصوب والآخر غير مغصوب، وذلك ضرورة أنه حيث كان قادرا على ترك الحرام رأسا. الآن يريد هذه العناصر يثبتها، وذلك تعليل لأي شيء؟ لهذه العناصر الأربعة، أو أنه ماذا؟ منهي عنه بالنهي. ليش منهي عنه بالنهي السابق؟ لأنه من الأفعال التوليدية الذي كان قادرا عليها بأن لا يدخل. واضح معنى ضرورة أنه قادر، كان قادرا على ترك الحرام رأسا، فكيف لا نقول أنه منهي عنه بالنهي السابق؟ واضح الفكرة؟ لا يكون عقلا معذورا في مخالفته فيما اضطر إلى ارتكابه بسوء اختياره. خب هذا إثبات أي عنصر؟ الإدانة والعقوبة. ليش؟ لأنه العقل يحكم بقبح عقوبة المضطر إذا لم يكن بسوء اختيار، وهذا المفروض أنه بسوء اختيار، ويكون معاقبا عليه كما إذا كان ذلك بلا توقف أصلا. مثل الآن مثلا مثل التصرف الدخولي، كيف التصرف الدخولي هذا بلا توقف لكن حرام، أو مع عدم الانحصار به ولا يكاد يجدي توقف انحصار التخلص عن الحرام به لكونه بسوء اختياره. هذا تمام الكلام في إثبات معالم نظرية المات.
كيف أثبت الدعوة الرابعة ولا يكاد يكون مأمورا به؟ يعني هو أثبت أنه منهي عنه
يستحق عليه، يعني منهي عنه بالنهي السابق، يعني هو الآن بالفعل، بالفعل لا يوجد لا أمر ولا نهي، بالفعل لا يوجد أمر ولا يوجد نهي. أما أنه لا يوجد نهي لأن الاضطرار حد التكليف فلا يوجد لا تغصب، أما أنه لا يوجد أمر إما لما ذكره في الحاشية من عدم المقدمية أو لكونه بسوء الاختيار يصبح يشبه حالة عدم الانحصار. التفتنا، يعني يوجد مانع حينئذ، يعني الأول الذي ذكره في الحاشية أصلا مقتضي للوجوب غير موجود، والثاني ماذا؟ أنه لا يوجد مانع من الإجاب لكونه بسوء اختياره. أما أنه يدان ويعاقب لكونه بسوء الاختيار، واضح الفكرة صارت؟ خب، هذا معالم نظرية الماتن. حتى نثبت هذه النظرية، خب في إن قلت عليها لابد أن نذكر الإشكال ثم نذكر جوابه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بلى ممكن، وهو هذا في الإشكال سوف يأتي، أن يعني هذا ينطبق عليه، تفهمنا، سوف يأتي في الإشكال غدا إن شاء الله.
يعني هذا ما يتم الجواب؟
لا، هو سوف يجيب عنه، يأتي هذا الإشكال ويجيب عنه.